الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، نبدأ أولا بذكر شيء يتعلق بالأسماء الحسنى. احنا بالنسبة لموضوع الأسماء قلنا ان فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. الاسماء المطلقة عملناها في مطوية، انا للاخ بس نسختين او ثلاثة اللي جابهم موجود فيها الاسماء والادلة عليها بمواضعها من الكتاب والسنة، وتنبيهات خاصة بالضوابط وخاصة ب الأسماء المشهورة، ما ثبت منها وما لم يثبت في الأسماء المشهورة اللي عليها دليل واللي ما عليهاش دليل. وفيها أيضا قصيدة اسمها اللؤلؤ الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى، وهذه القصيدة عملها أحد الإخوة الزملاء اللي كان معانا في الجامعة، نظم فيها الأسماء حتى تحفظ ونظم فيها الضوابط، وهي موجودة هذه، تقدر انكم تاخدوها او تصوروها. دي نسخة من الاسماء المطلقة. الاسماء المقيدة اللي ثبتت بنصها، اللي احنا ماشيين على منهج ان الاسم يرد بايه، بنصه في القرآن او في صحيح السنة. كل اسم من الاسماء مرتبة ترتيب ابجدي على حسب حروف المعجم، يسموه ترتيب ألف باء مشرقي. كل اسم والدليل بتاعه من القرآن ومن السنة، وفيه برضو تنبيه على قضية الأسماء الحسنى إنها غير محصورة في عدد معين. يقول لك الأسماء غير محصورة في عدد معين، المقصود بها الأسماء الكلية، جميع أسماء الحق سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو، زي ما ورد في حديث ابن مسعود: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما ما علمه لخلقه فدع على عدة أنواع، إما علمه لملائكته وده المقصود بقوله أو علمته أحدا من خلقك زي ما قال علامة ابن القيم، يعني مش المقصود إن في واحد مثلا من العباد هيجيب اسمه اخترعه من عنده، لأن الأسماء توقيفية على الإيه، على النص. يعني لا يصح ان يأتي واحد ويقول لك انا الليلة دي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي ان من اسماء الله الحسنى كذا، هذا لا يعتد بكلامه على الاطلاق. ليه؟ لان الاسماء الحسنى اجمعوا على انها توقيفية على الايه، على النص. ومعنى توقيفية الاسماء على النص انه لا بد من دليل ورد في الكتاب او في السنة، ولا بد من كونه اسما. حتى مسألة الاشتقاق المرجعية فيها مش إلينا، وإلا ينتفي بها التوقيف. ولكن مسألة الاشتقاق، اشتقاق الأسماء الحسنى دي فيها ثلاث أنواع بالنسبة للفهم، والخلط بينهم هو الذي يؤدي إلى عدم فهم موضوع زي موضوع البحث في أسماء الله الحسنى، لأن فيه اشتقاق لغوي. الاشتقاق اللغوي ده موجود في كل الأسماء، يصح من جهة اللغة أن تقول إن الأسماء مشتقة من الصفات أو الصفات مشتقة من الأسماء، هذا ما فيش إشكال. الفعل ياخدوا منه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، هذا ما فيش إشكال فيه، لأن ده من ناحية اللغة ما فيش إشكال. يبقى لغة الأسماء مشتقة من الصفات، أو الصفات مشتقة منين؟ من الأسماء. من ناحية العقيدة ما ينفعش نقول إن الأسماء مشتقة من الصفات، العكس هو الصحيح، الصفات مشتقة منين؟ من الأسماء. فربنا له 99 اسم مطلق، 99 اسم مقيد، يبقى له 99 صفة مطلقة و99 صفة ايه؟ مقيدة. يبقى هنا الصفات من ناحية العقيدة مشتقة منين؟ الأسماء، وليس العكس من جهة العقيدة. من جهة الأزلية والأبدية في حق الله، وأن الله ليس كمثله شيء، من جهة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه في أسمائه، فما ينفعش نقول حكاية مشتقة دي خالص، هي الصفات أزلية والأسماء أزلية وأيضا أبدية، ودي ذكرناها بالتفصيل الدقيق جدا في موضوع البحث، بس اللي يقرأ الكلام ده ويستوعبه محتاج إلى تركيز، لأن عايز برضو قدر من الفهم عشان الشخص يفهم هذه القضية ويفصل بينها. فيأتي واحد يقول لك إيه؟ الأسماء مشتقة من الصفات من ناحية اللغة، ويقوم مدخلها في باب العقيدة، يبقى يجيز لنفسه أن يشتق هو؟ لا، ده مش من حقه. أمال إيه معنى إن الأسماء توقفية على النص؟ توقيف على النص لازم الاسم يرد بنصه، إما في القرآن أو في صحيح السنة، وده اللي احنا جمعناه 99 اسم مع بيان التقييد في كل اسم من الأسماء. تقدروا أنكم كنتوا تصوروها وتنقلوها، مش أي إشكال ولا حاجة. وعايز أقول لكم يا أخوانا نقطة قبل ما نبدأ في احنا هنعمل كتاب، هو ما كانش في ذهني ان انا اتكلم في الكتاب ده خالص، لان كان يكفينا بس ان انا اتعرف على اسماء الله بادلتها المطلقة، وزي ما قلنا البحث عن طريق استخدام الحاسب وصلنا ل 99 اسم مطلق في القرآن وفي صحيح السنة. المفاجأة اللي انا قلت لكم عنها في محاضرة أو المحاضرة اللي ما قبل الماضية، قلنا فيها إن فيه 99 اسم مقيد أيضا لما بحثنا الأسماء المقيدة، ودي كانت برضو مفاجأة لي أنا ما كنتش متوقعها. لكن لاحظوا معايا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول كلام من 14 قرن بيقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها؟ أحصاها للأسماء ولا الأوصاف ولا الأفعال؟ قولوا أحصى إيه؟ هيحصيها منين؟ قولوا. لا، هيحصي الأسماء منين؟ أنت هتجمعها منين؟ ولا تروح للتوراة والإنجيل؟ ردوا كده بالراحة كده. أصل في ناس مثلا يقول لك إيه؟ حكاية الشروط والضوابط، الضوابط جاي راجل بيألف ولا بيخترع، يجيب الكلام ده منين؟ إحنا بنقول لك بالراحة كده. الرسول بيقول من أحصاها؟ قال إن لله 99 اسما ولا وصفا ولا فعلا؟ اسم. ده الكلام ده بمنطقية بسيطة قبل ما نخش في الأدلة. وبعدين يقول لك من أحصاها للأسماء، أحصاها منين؟ وهو يقول إن من أحصاها وليس في قدرة البشر إحصائها يبقى لغو. يبقى لازم ممكن أي واحد ممكن يجي في وقت من أوقات ربنا يوفقه ويجمعها أو يحصيها. والمقصود بالإحصاء أصلا في أصله اللي هو الجمع والعد، وده أول مرتبة من مراتب الإحصاء. قد يوفق الشخص إلى إحصائها وقد لا يوفق. إحنا بنقول طالما إن فيه اسم بدليله خلاص تطمئن إلى ذلك، اسم من غير دليل ما يلزمنيش والله، حتى لو بقاله 10,000 سنة مش 1000 سنة، بس ما فيش عليه دليل ما هوش من أسماء رب العزة والجلال. إن لا يجوز أن تسمي الله باسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول، لم يسمي نفسه لا في الكتاب ولا في السنة، لا عقلا ولا شرعا. إن ما ينفعش أجي مثلا على واحد اسمه محمد وأقول له أنت إن شاء الله النهاردة اسمك عباس، هل يصح يا أخوان؟ حتى أنت لو ناديت عليه وقلت يا عباس هيرد عليك؟ قول يا أخوان أنت اسمك محمد، واحد يقول لك يا عباس ولا هتبصيه ليه؟ حتى الإمام الغزالي نفسه بيقول اتفقوا على أنه لا يجوز أن نسمي رسول الله باسم لم يسمه به أبوه، وكذلك كل كبير من الخلق. فإذا كان هذا في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب إيه؟ وده اسمه قياس الأولى اللي هنشرحه بعد شوية إن شاء الله عز وجل. فإذا المسألة هنا أننا نتقيد بالأسماء الثابتة الصحيحة بنصها، وهو عندكم دلوقتي من ناحية الإطلاق والتقييد ممكن يكون واحد المستوى العلمي بتاعه ضعيف، ودي مشكلة في اللي احنا بنواجهه اما نيجي نرد على حد. يعني احنا بنعمل دلوقتي أسماء المقيدة هنعمل لها شرح بسيط وحوالين كل اسم وجه التقييد بصورة كده مختصرة كتيب هنعمله كده أو كتاب، وبنجمع دلوقتي كل اللي له تعليق أو له رد، بس احنا بنستنى لما الردود كلها تيجي، وقاعد بستنى يعني مين اللي رد على المسألة أو مين اللي قال، فيش إلا واحد أو اتنين والمشكلة عنده من المستوى العلمي ضعيف جدا. هتتكلم واحد عشان تفهم النقطة ديت، فأنت الأول المفروض إن هو يفهم حاجات عشان يقدر يستوعب به الكلام ده، هتفهم إزاي؟ وبعدين ممكن يكون واحد رده لخلفية نفسية مش خلفية علمية، يعني واحد بيرد بناء على علم فعلا فده تحترمه جدا، لأن احنا القصد احنا نصل الحق، وواحد بيرد هو كده وخلاص، يعني يقول لك لا خلي الأمور ماشية زي ما هي ماشية. الناس مش عارفة أسماء ربنا سبحانه وتعالى وتتعبد لله بأسماء من جمع الوليد بن مسلم، هو ده الوضع الكويس؟ خلي كويس كده حلو قوي ده، الناس ماشية على كده وخلاص. طب وبعدين لما احنا نفهم الأسماء بأدلتها وإن كان في اسم ما انتش فاهمه أو معترض عليه ما تاخدوش أنت يا سيدي. خد بالك إزاي؟ يعني واحد مثلا على سبيل المثال ربما تجد حديثا، ودي بقولها يعني بصراحة لأن الأمور مش محتاجة، يعني احنا عايزين نوصل للحق، غرضنا في الأصل الوصول إلى الإيه؟ الحق. اسم صحيح عند الشيخ الألباني ضعيف عند فلان، طب فلان ده هو ضعف الحديث بناء على منهج علمي هو يدين لله به، ما فيش فيه لهوى نفس ولا شيء من هذا القبيل، يبقى أنت ملزم أن تأخذ بما صح طالما دي وجهة نظرك في الحكم على الحديث. وجهة نظر الشيخ الألباني، أنا مش محدث ولا الحديث تخصص وإن كان يشرفني هذا، لكن إحنا بناخد بكلام أهل العلم على حسب ما ترجح لدينا من خلال اثنين أو ثلاثة أو أربعة يحكموا على الحديث بأنه صحيح فبنقول عليه صحيح. افرض واحد قال لا ما هو صحيح، خلاص يبقى أنت عندك أنت الاسم اللي صح عندك بدليله على قواعد المحدثين اللي أنت تراها هي الصحيحة خذ به، مش إلزام. هي المسألة بس أن يكون إيه، أهم حاجة يكون في توقيف فين؟ في النص، في توقيف في النص. أنت شايف اسم مطلق واسم مقيد، هذه الأسماء المطلقة وهذه الأسماء المقيدة، شوف له المطلق وشوف له الإيه المقيد. أنا بتقول الكلام ده للمشايخ مش طلاب العلم بس، ولذلك الأسماء المطلقة على فكرة الأسماء المطلقة دي تقدروا تصوروها لعامة الناس، الأسماء المقيدة لطلبة العلم اللي يقدر يفهم إيه يعني إطلاق وتقييد، لأن العامة لما تقول له مطلق ومقيد أخد بالك إزاي، عايز يعني فهم مبسط في هذه المسألة وإن كان شرحها بسيط. لكن أنا بقول موضوع الأسماء المقيدة المطلقة دول مع طلبة العلم يقرؤوها ويدققوا فيها، إنما العامة هم يلزمهم أن يتعرفوا على الأسماء اللي يتعبدوا لله بها، لأن الاسم المقيد أنت لو جت تسمي ربنا سبحانه وتعالى مثلا عبد ذي الجلال والإكرام، زودي من الأسماء الخمسة والجلال وصف فبتضيف الاسم للوصف، فإذا تعبدت لاسم مركب أو مضاف أو مقيد الاسم نفسه بيبقى طويل، فيأتي وقت من الأوقات ربما تنادي عليه اختصارا، فلو سميت عبد ذي الجلال والإكرام هتقول ايه؟ ها؟ هيعز على الشخص يا عبد ذي وتسكت أحيانا، يا عبد ذي الجلال والإكرام هتلاقيها مثلا تقيلة في النطق، وعمره ما أمه هتنادي عليه في كل لحظة هتقول يا عبد ذي يا عبد ذو، أخد بالك ازاي؟ فهتعبدوا الاسم من الاسماء الخمسه مش من الاسماء الحسنى، ولذلك الاسماء الحسنى يتعبد بها تضيف لاسم من اسماء الله الحسنى. ايضا في مساله الدعاء الاسماء المقيده حسنها في تقييدها، وانا كتبت الكلام ده هنا في انواع المقيد والامور هذه، لكن والله يا اخواني زي ما اقول لكم كده بصدق بعد بحث طويل وجهد كبير يعلم الله عز وجل المشقه اللي بذلت فيه، وانتوا ان شاء الله مستقبلا او طلاب العلم في الايام او السنين القادمه مش الوقت، لان اغلب طلبه العلم دلوقتي ما فيش حد منهم يعني في مساله الحاسب اخذ خبره واسعه في مساله الكمبيوتر، يعني في يجي 50,000 مجلد على الحاسب، طلبة العلم لا تنتبه لذلك. واحنا ان شاء الله عز وجل ناويين، كلمت اخواننا في ذلك، ان احنا نشرح لكم طريقة البحث العلمي اللي بيسموها مناهج بحث او بحث المصادر، نشرح لكم كم محاضرة فيها عن طريق استخدام الحاسب او الكمبيوتر في الوصول الى المعلومة والبحث فيها، يعني ازاي نبحث من خلال هذه الموسوعات فيستفيد طالب العلم من ذلك. وعلى فكرة دي مادة مقررة على طلاب الدراسات العليا اللي هي البحث او الساعات المكتبية الحاسوبية، لان ما عادش ينفع طالب علم يستغني عن موضوع البحث الحاسوبي. وما تسمعش كلام واحد يقول لك ايه حاسوب ايه وبتاع ايه، اخبرك ازاي، لا، الحاسب ده هيبقى اساس عند كل طالب علم رايح الكلية او كلية الشريعة مستقبلا، وخصوصا بتوع الشريعة، لان ربنا سبحانه وتعالى كأن الحاسب ده هو لم يجعل الا لاستخدامه في البحث عن الامور الشرعية على وجه الخصوص. 50,000 مجلد واكتر موجودين الان على الحاسب، اغلب كتب التفسير، كل كتب الحديث اللي ادخلت الان موجودة على الحاسب، كتب التاريخ، كتب الفقه بانواعها، اصول الفقه وعلوم القرآن وطبقاته، كل الكتب موجود الان كمية مهولة جدا جدا، فالكمبيوتر بيقراها في دقيقة. طب انا ازاي اخلي طالب العلم هيروح يدور في الكتاب فقط على حديث ممكن يقعد عشان يخرج الحديث في تخريجه يقعد يوم بليلة، في حين ان ياخد معاه دقيقتين على الحاسب او دقيقة، وهذا لا يغني عن الكتاب، لكن يقول دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى منا بها على الامة، فلما لا نستخدمها. فاحنا عايزين ان شاء الله عز وجل، وده يعني بعد فترة كده ان شاء الله، نجمع بعض المحاضرات الخاصة بذلك ونوريكم عملي ازاي نستخدم الحاسب في البحث على الكمبيوتر، وازاي احنا استخدمنا الحاسب اصلا في الوصول للمعلومة وتحريها بدقة بحيث يتلافى الاخطاء اللي بيدخلها البشرية، الاخطاء البشرية اللي بيدخلها الناسخ على الكمبيوتر. والان زي ما بقول لكم طلاب الدراسات العليا كنا بندرس لهم ازاي ان الطالب يبحث على الحاسب ويصل الى المعلومة بسرعة وبدقة. هذه هي الاسماء المقيدة وهذه هي الاسماء المطلقة، خذ هذه اللي موجود في القرآن والسنة، ودوروا انتوا بقى وشوفوا كده الحكاية، اللي يلاقي اسم ولا حاجة يقولنا عليه. احنا ما بنلزمش حد يا اخوانا برأي اجتهاد شخصي، لكن طالما فيه دليل ونص يبقى ما ينفعش لنا ولا انت نجادل فيه. ربنا سمى نفسه باسم يبقى لا تحيد عنه، لان الاسم صريح، مش انا اللي سميه، يلزمك ان تصدق خبر الله وان تنفذ امره. هذه الاسماء المطلقه والمقيده ان شاء الله. طيب المقدمه دي خلاص ان شاء الله، احنا بننتظر زي ما قلت لكم حتى تجتمع كل الردود، وكل الردود ان شاء الله يعني هتلاقوا لها اجابات طيبه تسعدكم باذن الله تعالى. نرجع بقى الى محاضرتنا وما بدأنا به في المحاضرة الماضية. احنا كنا في المحاضرة الماضية بنتكلم على قياس ايه؟ التمثيل، قياس ها؟ التمثيل. مين هيعرف لنا بقى قياس التمثيل؟ هو ها؟ الحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. وقلنا ان هذا القياس هل يجوز ان يستخدم في حق الله؟ لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ها؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. إن قياس التمثيل في باب الفقه قلنا زي ما واحد يقول لك يلحق الحشيش بالخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار فيقيسهم على بعض، لكن في حق الله عز وجل ما يقول له وجه كوجهي ويد كيدي كما قال أبو داود الجواربي فهذا كذب على الله، لأنه جعل يده أصلا ولا فرعا؟ أصلا، وجعل يد الله فرعا، وحاول أن يطبق الفرع على الأصل، أن يحكم على ما لم يره في عالم الغيب على ما يره في عالم الشهادة، ويحكم بينهما بالتماثل لعلة مشتركة اللي هي ايه؟ واللفظ المجرد، خلي بالك اللفظ ايه؟ المجرد. يعني ايه لفظ مجرد؟ يعني غير مضاف لا إلى المخلوق ولا إلى الخالق. اللفظ المجرد معناه أي مجرد عن الإضافة لا إلى المخلوق ولا إلى الخالق، زي كلمة يد الوحيدة كده، يد الوحيدة لا هي مضافة إلى المخلوق ولا هي مضافة إلى الخالق. لكن لما أقول يد محمود، هل بتصور يد فلان ولا يد محمود؟ أنا بيجي في ذهني كيفية يد محمود اللي أنا شايفها، يبقى أنا كده قيدتها. قيدتها ولا جربتها؟ ها؟ قيدتها يد محمود، فذهني بينصرف إلى كيفية يد محمود وأتصورها. لكن لما أقول يد الخالق، ذهني ينصرف إلى كيفية معينة، نقول والله إحنا ما نعرفش الكيفية دي. طب هل في كيفية ولا ما فيش؟ في كيفية، لكن القضية إنني ما أعرفهاش. هل فيه مثيل أقيس عليها كيفية يد الحق سبحانه وتعالى؟ أبدا، لا يد محمد ولا يد محمود. ليه؟ لأن الكيف مجهول. عشان أنا أحكم على الكيف وأصف الكيف يلزم أمران. الأمر الأول إيه؟ ها؟ أن تراه بعينك، والأمر الثاني أن ترى مثيلا له. ونحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، يبقى هنعرف كيفية يده إزاي؟ خلي بالكم يا إخوان، واحد يقول لك إيه؟ يعني دلوقتي يا شيخ يد الحق سبحانه وتعالى لما قال يد الله فوق أيديه، أو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فربنا ذكر يد وذكر يدي، ذكر أيدي. اليد نفسها ديت من المحكم ولا من المتشابه؟ معايا يا اخوانا؟ مش بس في اليد بقى، لا، هنقول في كل نصوص الصفات، هل هي محكمات ولا متشابهات؟ لاحظوا معايا النقطة دي، لأن ناس كتير وأساتذة كبار، كان من ضمنهم واحد بيتكلم في قناة الجزيرة من كام يوم كده، أظن الثلاثة الماضي، في برنامج اللي هو الاتجاه المشاكس ده والاتجاه المعاكس، معاكس. فبقول إن اليد أو بيتكلم على الصفات، بيقول دي من المتشابه، واللي يقول إن ربنا له يد هيقع في التشبيه وممكن في الكفر. إشكالية كبيرة جدا جدا. ليه؟ لأن حكاية المتشابه ديت، ولما نقول إن الصفات دي من المتشابه، زي الاستواء من المتشابه، ونقول مثلا إن النزول متشابه والمجيء متشابه، لا، المسألة يا إخوانا محتاجة إلى وقفة. ولذلك معلش إحنا حتى في قياس الشمول هنحاول نقول، ممكن نكون بعد شوية، بس دي مهمة جدا عشان أي طالب علم يستوعب المسألة استيعاب كويس، هيفهم توحيد الأسماء والصفات كويس، وهيفهم التوحيد بصفة عامة كويسة في حكاية المحكم والإيه والمتشابه. هل نصوص الصفات من المتشابه؟ طيب نجاوب على السؤال ده هو، ونحاول نوضح القضية. أنا صراحة في بحث عامله اسمه المحكم والمتشابه وعلاقته بقضية التفويض، بحث صغير كده حوالي 60 صفحة، بس المعلومات عشان نركزها لك وتبقى مستوعبة في ذهنك لما تقرأ هذا الموضوع وحد يكلمك فيه. صلوا على رسول الله. القرآن ذكر في وصف كتاب الله عز وجل، أو في القرآن نفسه، قال كتاب أحكمت إيه؟ آياته. كتاب أحكمت آياته. طيب يبقى بمقتضى هذه الآية إن كل القرآن محكم ولا متشابه؟ أهل النص والكتاب إيه؟ أحكمت آياته. طيب أما يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى القرآن كله إيه؟ متشابه. طب الآية اللي ورد في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيه؟ متشابهات. إذن فيه محكم وفيه إيه؟ متشابه. فربنا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لعلي أنا في أحد المحاضرات هنا في المسجد كانت في عصرية بعد الجمعة شرحنا حكاية عن المحكم والمتشابه، بس خد الله يكرمك كده اكتب لي على السبورة الكلمتين دول. القرآن لما نقول كل محكم أو كل متشابه أو منه محكم ومنه إيه؟ متشابه. الكلام ما هو صعب، إن شاء الله هتلاقوه سهل جدا، بس ركزوا معايا وصحصحوا. اللي يعني على وشك إن هو يغمض يفتح دلوقتي. اسمعوا يا إخوانا، أنا لما أقول دلوقتي فيه واحد شيخ سيأتي إلينا ليدرس لنا مادة أو نرحب به في المسجد. اسمه محمد. أول مرة نشوفه. أنا بقول لكم جاء محمد. الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ لا يكون انجليزي. جاء محمد. الكلام كل اللي قاعدين في المحاضرة الآن فاهمين معنى الكلام. صح ولا لا؟ يبقى معنى الكلام معلوم ولا مجهول؟ معلوم. لو واحد بيقول مجهول بقى يبقى أكيد انجليزي ولا فرنساوي ولا حاجة مش عارف عربي. الوحيد اللي مش هيعرف معنى كلمة جاء محمد لما يكون مثلا واحد ألماني قاعد في وسطنا ما يعرفش عربي. مظبوط كده ولا لا؟ ها؟ أو ما بيسمعش، وضع تاني، لكن هو شايف السبورة ممكن يعرف يفهم الكلام. كلام عربي معناه معلوم. لكن أنا بقول لك مثلا هل رأيتم كيفية أو شكل مجيء محمد؟ الله يقول لك احنا لا ما شفناش، لكن لو عايز اعرفه قوم واقف عند المسجد وبص عليه هتشوف. يبقى كلمة جاء محمد معلومة المعنى، ها؟ لغاية ايه؟ ما قلت الكيفية لغاية ما اشوفها. طب لما اشوفها يبقى معلومة المعنى معلومة الكيفية. صح ولا لا؟ جاء محمد كلام معلوم المعنى معلوم الايه؟ الكيف. حد مش فاهم دي ولا صعبه؟ سهله جدا جدا. انا ما شفتش مثلا وانا قاعد كيفيه مجيء محمد فاقول لك روح شوفه بره، فبتشوف بتشوف الطالع فيه، او شوف فلان، انت عارف فلان شبهه بالضبط اللي قاعد ده، فمن خلال المثيل اقدر احكم على الايه؟ على الكيفيه. لكن كيفيه مجيء محمد معلومه، صح ولا لا؟ كانت مجهولة لكن الوقت أصبحت إيه؟ معلومة. طب لما يقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير اللي هو مين؟ أخو يوسف، مش كده؟ ألقاه على وجه يعقوب. فلما أن جاء البشير دي كلام عربي أظن دي له معنى ولا ملوش يا إخوانا؟ ها؟ معناه معلوم ولا مجهول؟ قولوا معلوم. طب كيفية مجيء البشير؟ ها؟ مجهولة لي أنا ما شفتهاش بعيني، لكن في مثيل لها ولا لا؟ إذا هي معلومة من خلال رؤية المثيل، لكن هي معلومة مش مجهولة مطلقا يعني. لك والله واحد جايب القميص وحطه على وجهه، مش حكاية يعني. يبقى الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ ها؟ قولوا يا أخوانا. طيب هنشيل كلمة معلومة ونحط مكانها محكم. هنشيل كلمة معلوم ونحط مكانه ايه؟ محكم. يبقى فلما ان جاء البشير معنى الكلام ده محكم ولا متشابه؟ ها؟ محكم. كيفية مجيء البشير محكم ولا متشابه؟ قولوا محكم. متشابه ليه؟ ما هو طالما فيه مثيل يبقى انت عرفت الكيفية من المثيل. انتبهوا، بلاش مجيء البشير، خلينا في مجيء محمد. مجيء محمد اللي بقول لك شيخ جاي يدخل علينا دلوقتي اسمه محمد، معنى جاء محمد معلوم ولا مجهول؟ محكم ولا متشابه؟ محكم. كيفية مجيء محمد اللي انت شايفها بعينك معلومة ولا مجهولة؟ محكمة ولا متشابهة؟ محكمة. إذا لما أقول جاء فلان أو جاء محمد يبقى المعنى محكم والكيف برضو محكم. يبقى اكتب لي إن هو جاء محمد، كلمة المعنى إن هو والكيف إن هو. أيوة. هتكتب إيه بقى تحت المعنى عند جاء محمد؟ صده هنا محكم والكيف إيه؟ ها؟ محكم. اصبر بس، كل حاجة هتتضح وهتفهمها وهتطلع من المحاضرة مبسوط جدا ان شاء الله عز وجل. ما احنا عايزين نفهمكم، مع ان هي العقيدة ما هي الصعبة يا اخوان، هي العقيدة عايزة فهم كويس كده. معلش انا عارف انني تعبك معاي. لا اتفضل اتفضل اتفضل. يبقى انت الوقت بتشيل كلمة معلوم وتحط مكانها ايه؟ ها؟ محكم. وتشيل كلمة مجهول وتحط مكانها متشابه. خلينا هنقولها دلوقتي. يبقى مجيء المخلوق او اي وصف مخلوق يمكن ان نعرفه من خلال رؤيته او رؤية مثيله، ده بيبقى معلوم المعنى ومعلوم الايه؟ الكيف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. في الايه دي الايات المحكمات اللي هي فيها الاحكام الشرعيه معلومه المعنى ومعلومه الكيفيه. الاثنين مع بعض. في الصلاه قال صلوا كما رايتموني اصلي. فنقلوا لنا وصف كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه. يبقى نص اقيموا الصلاه او صلوا كما رايتموني اصلي، المعنى معلوم انه عربي. والكيفيه برضو ايه؟ معلوم. وآتوا الزكاة لفظ عربي يتفهم معناه. كيفية اتيان الزكاة متوضحة بالتفاصيل. معلومة الكيفية ولا مش معلومة؟ كل حاجة فيها مقدارها، ودي تحطها كذا وتحطها كذا، والصدقة تبقى ان كان باليمين عشان لا تعلم عنها الشمال. اخي بالك كل صغيرة وكبيرة وضح النبي عليه الصلاة والسلام. في الحج خذوا عني مناسككم. يبقى شافوا الكيفية ووصفوها. الرسول عمل كذا وعمل كذا. حتى الصحابة كانوا بيوصفوا، ممكن يكون مثلا عبد الله بن عمر يجي في مكان يلف لفة كده. طب بتلف ليه؟ اصلا شفت الرسول الحتة دي لف اللفة دي عشان يتأسى بالنبي في الكيفية. كل ما تعلق بالمخلوق في آيات الأحكام، لأن الأحكام كلها تشريعات وأحكام، لابد أن تكون معلومة المعنى، معلومة الإيه؟ اللي هي أحكام العبودية، اللي هو توحيد العبادة لرب العزة والجلال. لازم في الأحكام والأوامر تكون معلومة المعنى، معلومة الإيه؟ الكيفية. التكليفات الشرعية، أحكام العبودية أو توحيد العبادة، جميع الأحكام فيه لازم تكون معلومة المعنى، معلومة الإيه؟ الكيفية. يبقى محكمة في معناها، محكمة في كيفيتها. ولما تكون النص أو الآية محكم المعنى محكم الكيفية، يبقى الآية كلها محكمة. الآية كلها إيه؟ محكمة. طيب تعالوا بقى، أما نقول وجاء ربك والملك صفا صفا. خلي بالك بقى عشان تعرف الناس واعتقاداتهم. وجاء ربك والملك صفا صف، الكلام ده عربي ولا انجليزي يا اخوانا؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ ايش معنى؟ معناه ان الله سياتي يوم القيامه. منفصل اكثر، ياتي الى ارض المحشر، ياتي على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب الكلام عربي مفهوم والصحابه فهموه وكل واحد بيتكلم لغه عربيه فهمه، اللي ما يفهموش برضه الفرنساوي الانجليزي الالماني ما يقدرش يستوعب المعنى لان مش لغه. يعني المعنى معلوم ولا مجهول؟ ها؟ محكم ولا متشابه؟ لكن كيفيه مجيء الحق كيفية العرش، كيفية الملائكة، معلومة ولا مجهولة؟ قولوا معلومة ولا مجهولة؟ طيب مجهولة لمين؟ قولوا لنحن، لكن معلومة لمين؟ لله عز وجل. طب كيفية مجيء الحق؟ اصبروا اصبروا علي اصبروا علي، مجهولة ولا معدومة؟ لنا مجهولة لمين؟ لكنها معدومة، مش موجودة. في كيفية لمجيء الحق ولا لا؟ قولوا يا اخوانا، هي دي النقطة. عايز تمسك اي واحد هيتكلم في المسألة قول له يعني مجيء الحق له كيفية ولا ملوش كيفية؟ انا ما بسألكش حكاية معلومة ولا مجهول، هي مجهولة لنا، ما حدش انت هتعرفها ازاي؟ ما لازم تشوفها وتشوف لها مثيل، وانت لا شفتها ولا لها مثيل، صح ولا لا؟ هي موجودة ولا لا بقى؟ موجودة لكن مجهولة لنا. يبقى دلوقتي طالما هي مجهولة لنا وربنا ما وصفهاش لنا وما فيش مثيل نقيس عليه، يبقى ما فيش الا حل واحد، ان نقول لا يعلم كيف هو الا الله. نفوض الكيفية والعلم بالكيفية الى من؟ الى الله عز وجل. فهمت يا اخوانا؟ طيب يبقى دلوقتي وجاء ربك والملك صفا صفا، المعنى معلوم ولا مجهول؟ والكيف هنشيل كلمة مجهول ونحط مكانها متشابه. يبقى كيفية مجيء الحق من المحكمات، صح ولا غلط؟ شوف كلكم نط اهو. أنا عايزكم تصحصحوا معايا. كيفية مجيء الحق من المحكمات، قولوا متشابه ولا محكمات؟ متشابه. أدي كلمة متشابه بقى. طيب معنى مجيء الحق معلوم لنا، معلوم لنا، ده غلط. انا بقول لك قول لي صح ولا غلط. يعني انا احيانا لما بحط الاختبار، كنت بحط الاختبار للاولاد في الكليه، اجيب لهم يجي حوالي 50 60 سؤال بالطريقه دي، اقول له صح حط صح او ايه او غلط، عشان عايز اشوف هو فاهم ولا لا. بس ما يهمنيش الحفظ، ما هو لو حفظ شرح العقيده الطحاويه وشرح العقيده الوسطيه ومش قادر يفهم المساله دي، يبقى ما فهمش حاجه في العقيده. القضية مش في الايه؟ في الحفظ. القضية في ايه؟ في الفهم. فأنا هسألكم مجموعة أسئلة من هذه بعد ما استوعبتوا المسألة، عشان الأسئلة دي هتساعدنا في استيعاب منهج أهل السنة والجماعة. أنا بقول لك دلوقتي كيفية مجيء الحق من المتشابهات، صح ولا غلط؟ من المحكمات. كيفية مجيء محمد من المحكمات، من المتشابهات. معنى مجيء الحق من المحكمات، صح ازاي؟ صح ولا غلط؟ صح. لان المعنى ايه؟ معلوم. طيب معنى مجيء البشير معلوم، كيفية مجيء البشير محكم، معنى مجيء البشير محكم، المعنى والكيف في مجيء البشير محكم، المعنى معلوم في كيفية مجيء البشير والكيف متشابه. غلط ولا صح؟ يبقى بنقول المعنى معلوم يبقى محكم، والكيف معلوم يبقى محكم، يبقى الآية كلها ايه؟ محكم. طب خلي بالكم السؤال ده، جميع آيات الصفات محكمات في المعنى متشابهات في الكيف، صح ولا غلط؟ أعيدها تاني. جميع آيات الصفات محكمات فين؟ في المعنى متشابهات في الكيف، صح ولا غلط؟ طب لما أقول لك قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى من المتشابهات، ها؟ عايزين كلام علمي بقى. الرحمن على العرش استوى، هذه من المتشابهات. شفتوا بقى، هتلاقي واحد شيخ يقول لك ان الرحمن على العرش استوى دي من المتشابهات، ويحاول ايه يلبس على الناس القضية. يقول لا، هي محكمة في معناها، متشابهة في كيفيتها. ولذلك الامام مالك قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. فهمتوا يا شباب؟ لسه احنا ما خلصناش وعد سليمان. جاي كل الكلام ده. اهم حاجه بس خليكم معايا وتابعوا لغايه ما تستوعبوا هذه المسائل لانها مهمه جدا جدا. طب انا هقول لكم على حاجه تانية بقى. انتوا دلوقتي فهمتوا يعني ايه معلوم ويعني ايه محكم. طيب اما اسال بقى سؤال واقول جميع ايات القران محكمات في معناها، صح ولا غلط؟ ليه؟ مين يقول ليه؟ لان كلام عربي ومفهوم له معنى مش كلام بلا معنى. لو قلت المعنى مجهول يبقى كان واحد فرنساوي، احنا بيبقى كان احنا فرنساويين ولا المان وبنقرا في القران ما احناش فاهمين في حاجه. وهذه هي التي وصفها شيخ الاسلام في من ظن من الاشعريه ان مذهب السلف الصالح هو تفويض معنى النصوص. قالوا فكروا ان السلف عباره عن اميين لا يعلمون الكتاب الا امانيا. زي ما تجيب واحد مثلا ايه فلاح ما بيعرفش يقرا ويكتب، او واحد امي خالص من عامه الناس يفتح القران ويقول لك ما شاء الله كلام ربنا ويبوس فيه، طب ده فيه ايه؟ يقول لك والله ما بعرفش اقرا ولا اكتب. هو عايزين يشبهوا السلف كده، يؤمنون بكلام بلا معنى مش فاهمين معناه. لكن مش هي دي الحقيقه ابدا. ولذلك بقى نقول الذي لا نعلمه نفوضه الى الله. يبقى التفويض اللي هو رد العلم الى الله اللي هو المجهول الذي يفوض الى الله عز وجل لنا، الكيفيه ولا المعنى؟ المعنى معلوم لنا. يقول لك لا انا افوض الى الله واقول المعنى لا نعلمه. خلينا بقى في حكايه التفويض بالمره، طالما احنا اتكلمنا على المعلومه يبقى لازم نفهمها كويس. نتكلم على مساله التفويض بالمره. كلمة التفويض اللي هي رد العلم إلى الله عز وجل. بحيث إن محدش يعرف. فهل المعنى يفوض ولا الكيف اللي يفوض؟ يعني نقول في الكيفية. نفوض العلم بها إلى الله. صح. كيفية. كيفية الصفات. نفوض العلم بها إلى مين؟ إلى الله عز وجل. الكيفية. تمام. أي. يبقى محكمة من ناحية المعنى ومتشابهة باعتبار الايه؟ الكيفية. وكل آية في المتشابه، اصبر عليها كده، كل آية فيها متشابه زي الآية اللي فيها قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات يعني في المعنى والكيفية، وأخر متشابهات باعتبار الكيفية لا المعنى. لا المعنى مفهوم. أحسن كده فهم الموضوع. تمام. يبقى منه آيات محكمات في الكيف والمعنى، وأخر متشابهات في الكيف لا المعنى. محكمة المعنى ما أجملك. كلام جميل. المعنى في القرآن كله محكم يعني كلام عربي مفهوم له معنى، لكن الكيفية قد تكون محكمة وقد تكون. على هذا الاعتبار تفسر آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لكن باعتبار المعنى كل كتاب أحكمت إيه؟ طب واحد يكتبه كتابا متشابها. هنا بقى ظنوا إن التشابه إن في آيات من ناحية المعنى مش معلومة أبدا. كلمة متشابه أي في الحسن. لا دي مالهاش علاقة لا بالكيفية ولا بالمعنى. هي لها علاقة بإيه؟ كتابا متشابها أي في إعجازه، في حسنه، في بلاغته، في نظمه، كله زي بعضه. فيقول لك كتابا متشابها اهو، يبقى فيه متشابه ايات من المتشابه، ويجي يلخبط الدنيا عشان يخلي المعنى من المتشابه في ايات الصفات، ويقولوا في الاستواء استواء لا نعلمه. لا احنا ما نقولش استواء لا نعلمه، استواء لا نعلم كيفيته لكن معناه. امام مالك قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. واضحه يا اخوانا ديت؟ اسالكم بقى شويه اسئله كده تنشط العمليه. طبعا ما اشوف فهمت ولا لا. ممكن يكون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يصف شجره في الجنه طولها كذا فيصف الطول، او قطوفا من العنب راه النبي وراى كيفيته فوصفه لنا، لكن في كيفيه الحق سبحانه وتعالى لم يرد نص في وصف الكيفية. انتوا معايا يا اخوانا؟ ما فيش نص في وصف كيفية الحق سبحانه وتعالى. له يد نعم، كيفيته ايه ما اعرفش. هات نص يوصف الكيفية. لو ورد نص في وصف الكيفية مرفوع النبي عليه السلام يبقى هي دي الكيفية. خلاص. وصفها النبي عليه السلام. لكن هذا ما فيش نص في القرآن بيوصف لك الكيفية لسبب. إن عقلنا احنا لا يستوعب وصف كيفية الحق سبحانه وتعالى. مش لأن ما فيش كيفية. لا في كيفية. بس أنت عقلك ما يستوعبهاش. يوم ما تروح هناك المقاييس بتتغير. الإنسان بيبقى على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل طوله 60 ذراعا. فتقدر تشوف اللي ما تعرفش تشوفه دلوقتي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ فما تستعجلش على الكيفية، ربنا سيجعلنا كلنا من أهل الرؤية. هي دي المسألة يا أخوانا. يبقى نرجع دلوقتي. هضرب لكم أمثلة بقى أهو. في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. نفهمها كويس عشان نفهم جواب الإمام مالك. المعنى من المتشابه، صح ولا غلط؟ الكيف من المتشابه. المعنى من المحكم. الكيف من المحكم. خطأ. الكيف منين؟ نفوض المعنى إلى الله. شفتوا كله؟ واحد يقول لك طب ما كل حاجة يعلمها ربنا. نعم، بس في المعنى علمنا إياه. إحنا بنقصد الشيء اللي إحنا نعرفه. نفوض الكيفية إلى الله. استواء لا نعلم معناه. نعلم معناه ولا نعلم إيه؟ كيفيته. نعلم معناه ولا نعلم ايه كيفيته. يبقى لما تلاقي بقى شيخ كبير وانت بتقرأ في اي كتاب يقول لك موقف السلف الصالح من الاستواء انهم قالوا استواء لا نعلم معناه، صح ولا غلط؟ وانتوا بقى بتلفوا كده في الكتب المشهورة بتاعتكم، انا مش هقول لكم اسمعها، كتب كتير والناس كبار اوي اوي اوي، تفتح وتقلب يقول لك استواء قال السلف الصالح فيها او مذهب السلف استواء لا نعلم ايه معنى. لا 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 لا، انا سايبها لك مفاجاه. ليه؟ اصل احنا مش غرضنا ان احنا نجرح في حد، لا مش اسامي الكتب ولا حتى الاشخاص. انا سايبك علشان انت نفسك ساعه ما تواجه الموقف هتقول لا استنى بقى، هنا الحكايه محتاجه وقت، تقدر تقيم المساله. بس لان احنا ما يعني الناس كتير من اخواننا بعد ما فهموا هذه المسألة بالذات رجعوا إلى أناس أعلام وجدوا أن المسألة غير واضحة عندهم، مع أن راجل مثلا يكون شيخ كبير أوي أوي أوي، الإعلام كله بيشاور وبيشاور على البنات في العالم الإسلامي مش حتى في مصر. لكن المسألة زي أقول لك أهو، لو واحد قاعد مهما كانت ثقافته، بالله عليك وأنا أقول لكم دلوقتي، في حد قاعد معانا من أول المحاضرة وما فهمش الكلمتين دول؟ قولوا يا اخوانا واضح الكلام فيه؟ سهل وبسيط جدا جدا، اقل الناس تفهموا لان العقيده ما هي صعبه، العقيده سهله جدا جدا. انا بقول لك دلوقتي خلينا ندخل بشويه بعمق شويه. اما اقول لك مثلا في الاستواء اهو، الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، اللي معناها ايه؟ او العلو والارتفاع. الرحمن على العرش ايه؟ الان علمنا في قضيه المحكم المتشابه قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. خلينا نفسر الآية بقى بالشكل اللي يتوافق مع حقيقة مذهب السلف الصالح. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمات فين؟ ها؟ المعنى والكيف. هن أم الكتاب. ليه هن أم الكتاب؟ إن هي دي رسالة توحيد العبودية. افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. لازم تكون واضحة جدا في معناها وفي كيفيتها. ولذلك في أحكام العبودية، أنت إن شاء الله لما ربنا يوفقك وتشتغل داعي ولا يعني الدعوة تتحملها، وصف الكيفية في أحكام العبودية من أجمل ما يمكن في البيان والشرح والدلالة. الشيخ الله يصلح له حاله وبارك فيه الشيخ محمد حسين يعقوب، وهو بيعلم الناس ازاي يصلوا، مع ان هو يعني ما اتكلمش كلام كتير لكن المسألة عملي. جايب ابنه الصغير وحطه قدامه على المكتب وبوريهم السجود ازاي بتاع، فبيبين لهم الايه؟ الكيفيه. القران بيقروه، لكن لانه ما هماش عارفين كيفيه الاداء، ما حدش بيسمعوا كلام لكن الكيفيه مش واضحه، فتبقى الامور عندهم مشوشه. انما لما يشوف الكيفيه في الفعل يبقى الحكم واضح. منه ايات ايه؟ محكمات، هن ام الكتاب اللي فيها الرساله، الاسلام، الخضوع لله عز وجل. جميع ايات الاحكام واضحه في معناها وفي كيفيتها، واخر ايه؟ متشابهات في الكيف ولا في المعنى؟ قولوا يا اخواني، متشابهات باعتبار الكيف لا المعنى. يعني هي محكمه في معناها، متشابهه في كيفيتها. طب خلي بالكوا كده، اما واحد يقول لك ايه، وكل نص اوهم التشبيه اوله، ودي لها قصه ثانيه، او فوض ورم تنزيها. وكل نص، اي في القران او السنه، اوهم التشبيه، يعني النص يوهم التشبيه. خلي بالكم، مفيش ايه في القران ولا حديث في السنه يوهم التشبيه اطلاقا، الا في اذهان من لم يفقه مذهب السلف الصالح. حكايه التشبيه، النص يوهم التشبيه، ابدا. ذكر الوجه واليد مجرد لا يوهم التشبيه ولا شيء، لان ما اضافش الوجه للخالق والمخلوق. انما تقول وجه الله، اين التشبيه في هذا؟ ها، هو قال لك وجه محمد؟ اقول لك وجه الله، اقول لك بس ممكن يكون شبهنا. مين اللي قال لك ان هو ممكن يكون شبهنا؟ ده انا ما شفتوش ولا شفت له مسيح. فالايه على ظاهرها في حق الله، بس انت متخيل ان كلمه الظاهر عندك وجه محمد او وجه محمود، فانت اللي انت اللي مش فاهم. انا بقول لك فيل كبير او طائر كبير تتصور لي فيه، يبقى انت نعمل لك ايه طيب؟ ها، انا بقول اسد فيتصور مثلا سياره، هقول له ايه دي؟ راجل نفسه في فهمه ما هوش فهم الفطره. هو التوحيد دين الفطره ليه؟ ان بيقع على القلب على طول، تقدر تخاطب بيه ابسط الناس. وكل نص اوهم التشبيه، هم بيقولوا كده اوله، دي قصه ثانيه هنتكلم عنها، لكن خلينا في كلمه ايه؟ او فوض. فهل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى يفوض؟ ها؟ أمال نقول في إيه؟ يفوض الكيف ولا يفوض الإيه؟ أنا كاتبها على السبورة. المعنى معلوم، ولو قلنا نفوض الكيف أو ربنا سبحانه وتعالى، يعني إيه اللي هيترتب إن إحنا نقول؟ طب واحد يقول لك طب يا أخي، طب إحنا إيه اللي يخلينا نقول نفوض المعنى والكيف إلى الله عز وجل؟ إحنا بنفوض الأمر لله. ها؟ ده كل حاجة إحنا بنفوضها لربنا، مزعلك في دي؟ ها؟ يقول دي حاجة تانية. أحسن، دي تلبيس. تفويض المعنى إلى الله وتقول استواء لا نعلم معناه، يعلمه الله. طب خليك معايا بقى، أيعقل من الحكيم سبحانه وتعالى أن يخاطب عباده بألفاظ لا يفهمون معناها؟ يبقى القول بأن المعنى غير معلوم كأنك بتقول القرآن بلا معنى، كأن القرآن نازل بلغة تانية غير الايه؟ ده حتى أعجمي وعربي هتيجي ازاي؟ نزل بلسان العرب، إنا أنزلناه قرآنا عشان العرب يفهموه. فلو كان ملوش معنى يبقى تلت القرآن اللي في توحيد الأسماء والصفات كلام ملوش معنى، ألغاز وأحاجي وفوازير محدش فاهم. تعالى الله عن ذلك. يبقى القرآن كله محكم فين؟ في معناه. أما في كيفية ففيه المحكم وفيه الإيه؟ المتشابه. واضحة النقطة دي؟ منه آيات محكمات. يبقى نرجع بقى لبيت الشعر اللي بيقولوه، لأن البيت ده بيدرس على الطلاب في المرحلة الأزهرية أظن، في السنة ولا في الإعدادي؟ في الثانوي، وفي الكليات في الجامعات لغاية الدكتوراه. ما دي مشكلة، إن اللي يقعد يدرس هذا الكلام ولا يرى مثل هذا الكلام اللي هو مسألة في فهم مذهب السلف الصالح. هو طالع الشيخ نفسه بيتصور ان مذهب السلف الصالح هو تفويض معاني النصوص، يقول لك دي من المتشابهات يا شيخ. اهو ده اللي يعرف يفرق بين اسم ولا صفة، ولا يعرف يفصل بين الاسماء الحسنى ويعرفها ويميزها، ولا يعرف الصفات العلى، وتيجي تتكلم معاه اهو بس كده اهو خلاص، هو كده الامور دي الحق ودي الفتوى ودي النظام. ازاي ازاي يعني؟ هذا مذهب السلف في بساطته ونظامه ووضوحه، زي ما بقول بسيط جدا لدرجة ان ابسط الناس وعامة الناس يستوعبوه. وكل نص اوهم التشبيه اوله، وده هنتكلم على التأويل ونظامه، او فوض وروم تنزيها، يعني اطلب التنزيه، نزه ربنا عن مشابهة الحوادث، يعني كأن ربنا لما يذكر ان له وجه او يد يبقى هو يشابه الايه الحوادث. حوادث ايه وبتاع هتشوف حكاية الحوادث دي، هتبقى حوادث جامدة قوي. المهم احنا بنقول دلوقتي ان ربنا قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات ايه هن ام الكتاب واخر متشابهات. متشابهات باعتبار ايه؟ كيف ولا المعنى؟ كيف يعني المعنى محكم والكيف متشابه مجهول. طب الكيف موجود ولا معدوم؟ مين اللي يعلمه؟ هل نحن نعلمه؟ نحن لا نعلمه. يبقى بالنسبة لنا الكيف غير معلوم أو مجهول، بالنسبة للكيف معلوم. في كيف ولا ما فيش؟ يعني الإمام مالك لما قال للسائل الذي سأل عن كيف استوى، هو زعل مالك ليه؟ إن جاي يسأل على المعنى ولا على الكيفية؟ طب لو سأل عن المعنى مالك يزعل؟ أبدا. حق إيش معنى الرحمن عرش استوى؟ أنا على وارتفع فوق عرش. كيف استوى؟ طب ودي هجاوبها لك إزاي بقى؟ قول له كده وكيف استوى هجاوبك ازاي. يا تشوف يا تشوف مسيح، وانا لا شفته ولا شفت له مسيح. كيف استوى؟ طب يبقى الامام مالك لما اجاب السائل غضب، اقصد لما ساله السائل كيف استوى غضب على السائل لانه سال عن المعنى، صح ولا غلط؟ سال عن الايه. طيب الامام مالك يدين لله بان الكيف موجود، صح ولا غلط؟ يدين لله بأن الكيف غير معلوم، يدين لله بأن الكيف من المتشابه، ها؟ وأن المعنى من المحكمات. ده كلام مالك. خليكم بقى معايا كده. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه ولا ما أحكم منه. طيب كلمة فيتبعون ما تشابه يعني يبحثون عن الكيفية فيشبهون، يبقى يقع في التمثيل، في قياس التمثيل. هكذا نشرح اللي كان أصلا كلمنا الموضوع كله عشان الكلمة دي، يقع في قياس إيه أو قياس الشمول اللي كنا هنشرحه وما شرحناش، خلينا المحاضرة الجاية بقى. بالك إزاي؟ أو يقع في قياس الشمول، يبقى يقع في التمثيل أو التكييف، أو يقع في التعطيل ظنا منه أنه ينزه الله عز وجل، أو يقع في التأويل بغير دليل اللي هو التحريف. كل دول في قلوبهم زي ابتغاء الفتنة، زي بعض الناس اللي هو كل همه أن يأتي ويسير هذه القضايا لا ليعرف الناس بالحق، ولكن لكي يحدث في الناس ما يريده هو، يمشي الناس على رأيه. لك لا استنى بقى، هتقول إن ربنا سبحانه وتعالى، زي واحد بيتكلم على موضوع الشيعة وما الشيعة، فهو شيعي فبيقول أنا عرفت إن مذهب الشيعة حق إزاي؟ قال لي يقول لك يا أخي إن ربنا بينزل إلى السماء الدنيا. ها ازاي هينزل الى السماء الدنيا والثلث الاخير هنا والثلث الاخير هنا، ويقعد يبحث عن كيفيه نزول الحق، مع ان حديث النزول متواتر وحديث صحيح ثابت. يقول لك هو ده اللي خلاني فهمت ان الناس دول عضلات، ويدعو الناس كلهم الى ترك مذهب السنه والالتزام بالشيعه علشان حكايه ايه انهم بيقولوا ربنا بينزل. ازاي البخاري يقول الكلام ده؟ ده تاليف. شفت بقى ازاي؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، احنا قلنا مش عايزين اسماء، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه يقول لك وما يعلم تأويله إلا الله. هل ربنا سبحانه وتعالى خص نفسه بعلم معنى النص ولا الكيفية الغيبية التي لا نعرفها في المتشابه؟ أما المعنى فقد خاطبنا بكلام له معنى فهمناه، وما يعلم تأويله إلا الله. خلي بالكوا هنا كلمة تأويله يعني إيه؟ لا مش التفسير، خلي بالكوا هنا التأويل أصله في اللغة، وده هتخلينا نتكلم عن التأويل، وإحنا لازم نتكلم عن التأويل بس هنخليها برضو في محاضرة قادمة. وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الكيفية اللي بينطبق عليها الكلام، دي اسمه التأويل عند السلف الصالح. يعني بقول لك تأويل التفاحة، لفظ التفاح إنك تشوفها بعينك، أقول لك أهي. أما أقول لك قلم، ما تأويل هذا اللفظ؟ الحقيقة اللي أنت شايفها قدام عينك، أنا ماسكها في إيدي دي. هذه حقيقة الكلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لأبيه إني رأيت إيه؟ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي. ده كلام، لفظ كلام. بعد ما مرت الأحداث في الآخر قال إيه؟ بعد ما سجدوا قال يا أبتي هذا، يعني الحقيقة تأويل اللي يقول إليه الكلام اللي أنا قلت لك قبل كده، ليرجع إليه الكلام. تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟ فتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه، وده هنبقى نقولها برضه بالتفصيل في التأويل. تأويل الأمر إيه؟ تنفيذه، زي ما قالت عائشة ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك، عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كلمة يتأول القرآن معناها إيه؟ يعني ينفذ الأمر اللي ورد في قولي فسبح بحمد ربك واستغفره. ببساطة كده عشان تحفظ المعلومة دي، تأويل الأمر عند السلف الصالح المعنى اللي ورد في القرآن، تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه. فربنا بيقول وما يعلم تأويله إلا الله. جاء ربك، الحقيقة والكيفية من الذي يعلمها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والراسخون في العلم هل يعلمون الكيفية ولا يعلمون المعنى؟ فإن كان المقصود المعنى صح التأويل بمعنى التفسير والبيان، وجاز الوقف على الراسخين في العلم. وده نبقى نحكيها من نتكلم بالتفصيل في التأويل. يقولون آمنا به، أي بالكيفية، كل من عند ربنا، لا واحد منهم يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا يعطل ولا يحرف، ولكن يؤمنون بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن دلوقتي قلنا إن آيات الصفات بقى، أسئلة كده سريعة كده قبل ما نصلي العشاء وبعد كده نجاوب على الأسئلة. آيات الصفات أو الغيبيات معناها معلوم، صح ولا غلط؟ كيفيتها مجهولة، ها؟ غلط ليه؟ الكيفية الغيبية مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. أي خلينا أضرب لكم مثل في حاجة في كيفية استواء الحق سبحانه وتعالى، خلينا نوضحها دي. كيفية استواء الحق معلومة ولا مجهولة؟ مجهول. يعني كيفية استواء الحق هناخدها كمثال لكل ما ورد في آيات الأسماء والصفات. المعنى معلوم والكيف إيه؟ زي ما الإمام مالك قال، وأي واحد يسألك عن أي صفة في القرآن أو آية في القرآن أو في السنة عن صفات الله قول كده، المعنى معلوم والكيف مجهول. فمعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول، معنى الاستواء محكم والكيف متشابه. فانا هقول معلوم معناها محكم، ومجهول معناها ايه؟ متشابه. يبقى اذا ايات الصفات محكمات باعتبار المعنى، صح ولا غلط؟ عدة تاني، ايات الصفات، لعل يكون الاخوات فاهمين. ايات الصفات محكمات باعتبار المعنى، محكمات باعتبار الكيف. ها؟ الأخ اللي قصادي ده، أنت فاهم؟ لا اللي جنبك، اللي جنبك. أيوه. أنت حاضر من الأول؟ طيب. متشابهات باعتبار الكيف، صح. آيات الأحكام متشابهات باعتبار المعنى، متشابهات باعتبار الكيف. محكمات باعتبار الكيف، متشابهات باعتبار المعنى. آيات الأحكام محكمات في المعنى، محكمات في الكيف. وده الكلام صح كده. جميع آيات القرآن محكمات في المعنى، جميع آيات أو بعض آيات القرآن محكمات في المعنى، في الكيف. بعض آيات القرآن متشابهات في الكيف، صح ولا غلط؟ بعض آيات القرآن محكمات في الكيف، ها؟ صح؟ ما احنا بنقسم القرآن إلى محكمات وإيه؟ المحكمات اللي فيها المحكم المعنى ومحكم الكيف، والمتشابهات اللي فيها محكم المعنى متشابه الإيه؟ الكيف. واضحة يا إخوانا النقطة ديت؟ أيوة، واحد بيقول الحروف المقطعة. الحروف المقطعة السؤال إيه؟ كل العقيدة سهلة كده؟ تعرف المعلومة دي؟ أنا عامل فيها بحث ترقية. لما قدمنا درجة الترقية للأستاذ مشارك، ففي أربع أبحاث قدمناهم، من ضمن الأبحاث بحث في المحكم والمتشابه. أنا كل اللي عملته فيه إن أنا عملت حوالي 5 أو 6 جداول، بس فصلت فيه المعنى بحيث يفهموا أي واحد يقرأه زي ما وضحتها لكم كده. يعني خلاصة البحث أنتوا خدتوها النهاردة. صحيح بجد؟ بس وأجزوها 2 محكمين وبتاع، وبيبعتوا 2 أساتذة يقعدوا يحكموا في البحث، كل واحد يتدرج ويعقب بتاع. وضلنا فيها الأستاذية بسبب البتاع دي. ليه؟ لأن المسألة سهلة. أنت بتقول كل العقيدة بالطريقة دي؟ صدقني. كل العقيدة لو أنت بتتابع معانا وما بتغيبش ولا يوم بالطريقة دي. ما هي صعبة ولا حاجة. بس ما ينفعش تقعد كده من غير ما تكتب برضه. بتكتب؟ طب كويس. طيب. صلى على رسول الله. عايز اقول لكم الحاجة، اخواننا في الازهر من اشد الناس اجتهادا، بقول لك بصدق يعني. بس في حاجة مش طبيعية، يعني اضرب لكم مثل حصل واقعي. انا جالي استاذ بيدرس للطلبة. استاذ بيدرس بقاله كام؟ 20 سنة مادة العقيدة للاولاد في الثانوي. وبقول لي يا شيخ انا جاي اسألك لانني نفسي محتار. الاولاد بيسالوني اسئله انا ما اعرفش اجاوب عليها. في حكايه ايه؟ الفرق في حكايه الاراده، هم لا يفرقون بين اراده كونيه واراده شرعيه، فاكرين بقول لكم الفرق بين الاراده والمشيئه؟ ها؟ وفهمنا يعني المشيئه كونيه والاراده كونيه وايه؟ وشرعيه. والله هذا جاء في بيتي وكان بعد العصر. وقعد معايا الراجل 2 ساعة. بقول لي انا الاولاد يسالوني اسئله انا عارف اجاوب عليها، ويجي الموجه اساله لا الموجه عارف يوضحها لي ولا انا عارف اوضحها للطلب. اقول له يا ابني افهم كده وخلاص، احفظ المقرر. وخصوصا في القضايا المتعلقه بالقضاء والقدر، هم لا يفرقون بين اراده كونيه واراده شرعيه. فالمهم اللي حصل ايه؟ قعدت معاه وقلت له ايه المشكله؟ فقال لي المشكله كلها بتدور حوالين مسائل في القدر، في مساله اراده الحق سبحانه وتعالى، وازاي ان ربنا يريد الشيء ويقع غيره وما شابه ذلك. قلت له ان انتوا ما بتفرقوش بين اراده كونيه واراده شرعيه، يعني ايه؟ فشرحت له الاراده الكونيه والاراده الشرعيه والفرق بينها وبين المشيئه. لغايه ما استعمل كلام. قال والله اول مره افهم ازاي اوضح للطالب الكلمه دي. قلت له هو الاشكال في ايه؟ ان المذهب اللي بيدرس مذهب كلامي. ويظنون ان هذا المذهب هو مذهب اهل السنه والجماعه. ودي مش الحقيقه، اهو الكلام اللي بقول لك اهو، دي كلام المعتزله. التي لا تفرق بين اراده كونيه واراده ايه؟ فبيبقى كلامهم كلام معقد كله، زي الراجل اللي دخل على القاضي عبد الجبار، دخل على واحد من علماء السلف مش فاكر اسمه، بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. هو طبعا فهم، هم فاهمين بعض، صحيح الكلام انتوا دلوقتي شايفينه صعب، انما لو شرحناه هتلاقيه زي سهل جدا وحلو كده. بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال يعصى ربنا قهرا. قال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء؟ قال ان منعك ما هو لك فقد اساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. كأنها طلاسم. لكن هي في الحقيقة لو فهمنا الفرق بين الإرادة والمشيئة والحاجات دي إن شاء الله هيجي، بس دي هتحتاج وقت شوية أخوانا، هي بس عايزة صبر. خلينا نصلي العشاء الأول عشان ما نطولش على الناس. العدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في هذه المحاضرة صحيح أطلنا في الحديث عن المحكم والمتشابه، لكن لعل المعلومات الآن تكون قد استوعبت في قضية أن نصوص الصفات هي متشابهات باعتبار الكيفية الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. وطبعا حكاية التشابه جاءت من يعني أخ بيسأل بيقول لماذا اختار علماء العقيدة لفظ متشابه للدلالة على الكيفية مجهولة، لأن كلمة متشابه تثير الظنون والحيرة مع من متشابه أو متماسك. هي الإشكالية كلها في إن الألفاظ المجردة التي إذا أضيفت إلى المخلوق فهمنا منها معنى، وإذا أضيفت إلى الخالق فهمنا منها معنى آخر غير ما دل عليه المخلوق، وإذا جردت فهمنا معنى ثالث. يعني اللفظ نفسه زي لفظ اليد، لفظ اليد مطلق بيعطي معنى مجرد عام يصلح استخدامه في أي حاجة، تضيف اليد إلى المخلوق أو تضيفها إلى الخالق أو تضيفها إلى أي شيء ممكن يصلح أن تضيف لفظ اليد. لفظ كبير، لفظ صورة، أنا ما أقول صورة، صورة إيه؟ حددت أنا شيء معين؟ إيه اللي أنت استوعبته من كلمة صورة؟ فهمت إن فيه صورة لكن هي إيه؟ لم تحدد لأنها عامة. إنما لما أقول لك صورة محمد يبقى قيدتها بإيه؟ بمحمد. ما ينفعش اتخيل صورة علي او صورة زيد، يعني بقول صورة مين؟ محمد. فانا لما اقول صورة واسكت يبقى اقصد مجردة، صح يا اخوانا؟ اما اقول ربنا سبحانه وتعالى له صورة، فهمت من كده ايه؟ ان ربنا كلمة الصورة معناها في الاصل ايه؟ الذات المتصفة بالصفة يسموها صورة. أي ذات لها صفة يبقى لها صورة. يعني يقول لك الكتاب ده له صورة، له ذات وله إيه؟ صفة، اللي هو الشكل أو الهيئة أو الكيفية، دي صورة. أي شيء القلم له صورة. لكن الناس متخيلة ساعة ما يذكر لفظ الصورة ذهنها على طول ينصرف للصورة اللي مقاسها 4×6 بس، هو في ذهنه كده. أنا لو أقول لك صورة محمد أو هذه الصورة لفلان الكلام بيبقى محدد. فواحد بيسأل بيقول طب وحديث خلق الله آدم على صورة فين؟ على السؤال بتاع نفس السؤال. هو كم واحد سأل ما معنى قوله وسلم خلق الله آدم على صورته؟ هل على صورة الله أم صورة آدم؟ فعلى ما يعود الضمور في صورته وجزاك الله خير. وخلق الله آدم على صورته، فهم حكاية ساعة ما تذكر الصورة بقول لك قضية فهم المعنى والكيف واللفظ المجرد عن إضافة وما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. أنت دلوقتي ما فيش ولا نص ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه وصف كيفيته، وقال أيضا ليس كمثله شيء، يبقى لا شفناه ولا شفنا له مثيل، ومنعنا من تخيل ذلك. الكف عن طلب الكيفية دي أصل من الأصول في توحيد الأسماء والصفات. فلما أقول خلق الله آدم على صورته، فأقول خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، كلام يعني يحتاج لنظر. لكن الحديث واضح في الدلالة، وفي رواية وإن كان فيها ضعف خلق الله آدم على صورة الرحمن.
خلق الله آدم على صورته، أي في القدر المشترك عند التجرد، مش القدر الفارق، لأن في فرق كبير عند إضافة الصورة إلى آدم وإضافة الصورة إلى الحق سبحانه وتعالى. ملك صورة آدم شبهنا لأن إحنا أولاده، لكن صورة الحق حد يعرف كيفيتها؟ طب إيه المعنى المشترك المجرد عن الإضافة لا إلى آدم ولا إلى الحق سبحانه وتعالى، اللي هو لفظ إيه؟ الصورة، إن فيه ذات وصفاء. آدم من أولادي من يتصف بأنه ملك، ملك سميع بصير عليم، فيه الصفات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصير. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده ملك وده ملك، ده له ذات وصفات وده له ذات وصفات، لكن فيه قدر مشترك وقدر فارق. يبقى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ولا الفارق؟ مشترك بس، إنما فيه فرق كبير بين آدم عندما يقيد لفظ الصورة بآدم وعندما يقيد بالحق سبحانه وتعالى. فهمت الفرق بين اللفظ عند ولذلك قلنا لكم القاعدة اللي قالها ابن تيمية، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. لا احنا محتاجين للتأويل، ولا واحد يقول لك لا أصل هيفهم الناس إن ربنا له صورة، طب ما هو له ذات وصفات، أنت تنكر إن له ذات وصفات، وإن له كيفية لا يعلمها إلا هو، وإن صفاته لها كيفية لا يعلمها إلا هو، تنكر الكلام ده؟ يقول لك لا. طب وأنت خايف ليه من الله في حديث الصورة؟ كأن حديث الصورة ده يعني ساعة ما يسمعوه إخواننا طلاب العلم يقول لك لا 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 لا, لا, لا تشبه يا شيخ، نزه نزه. وهو القضية إن حدينا أصلا حكاية إن النصوص تدل على التشبيه، هي دي قضية أصلا خطأ في ذهن من يقول هذا الكلام. النصوص ظاهرها معلوم المعنى محكم لأنه في حق الله، الكيفية مجهولة متشابهة علينا لا نستطيع وصفها، ربنا سبحانه وتعالى ما وصفهاش، وهي حقيقية لكن يعلمها رب العزة والجلال. فكلمة خلق الله آدم على صورته تعود على الله عز وجل، لكن في القدر الايه المجرد المشترك العام، وليس في القدر الفارق اللي احنا بنقول ان كل واحد عند الاضافه والتخصيص بيفهم منه معنى غير الاخر. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ فيها اشكال يعني من ادي حديث الصور، اللي عنده اشكال في المساله ولا حاجه يقول او يكتب سؤال تاني. لكن ها حضرت انت القدر المشترك والقدر الفارق والمعنى المجرد؟ احنا بنقول لفظ الصوره أي هل لآدم جميع صفات الله لكن دون مماثلة؟ مش كل صفات الحق سبحانه وتعالى نوصفها لآدم، يقول لفظ عند التجرد، ما ينفعش تقول صفات الله أنت قيدتها بمين؟ شفت بقى هنا دي مش فاهم لسه لغاية دلوقتي المعنى المطلق المطلق والمقيد واللفظ عند التجرد. أنا بقول لا، هل لآدم جميع صفات الله؟ ده بقى ده سؤال. خد بالك إزاي؟ يعني هنا السائل نفسه عنده خطأ في سؤاله، يقول هل لآدم جميع صفات الله؟ ما ينفعش تقول الكلام ده، يقول فيه صفات عند التجرد قد تضاف إلى الله وقد تضاف إلى مين؟ إلى آدم، اسمها بقدر مشترك القدر المشترك. أما القدر الفارق فعند التقييد يظهر الفرق، فإذا قيدت السمع بآدم هتتصور كيفية الأذن، لكن لو قيدته بالحق تصور إيه؟ ما قدرش تصور كيفية غير إن ده له سمع وده له سمع، ده له علم وده له علم، ده له ملك وله الأدلة كتير في كده بقى، وانتوا عارفين لو انتوا قرأتوا هتلاقوا كتير. والطحاوي اتكلم في شرح الطحاوية، يا ريت تقرأوا في شرح الطحاوية كده بنفسكم، بس ان شاء الله يعني هو مطلوب على الأقل كمان 10 محاضرات بنفس الطريقة لغاية ما نستوعب الأصول كده، ونجي نقرأ بقى في أي حتة هتلاقي الكلام بقى سهل. أخ اللي بيسأل العقيدة سهلة ولا مش سهلة؟ والله سهلة جدا جدا، هتلاقيها لذيذة حلوة. نعم ان شاء الله سهله باذن الله، بس هي عايزه مواظبه زي ما قلت لكم، محتاجه حضور ومتابعه، وخصوصا في المحاضرات دي، لان اللي بيجي اول محاضره او بيجي يعني واحد مثلا جاي النهارده اول محاضره فيعمل ايه في المحاضرات اللي فاتت؟ يسمعها، يجيبها ويسمعها، يجيب المحاضره من المسجد
وياريت اخواننا يوفروها في شرايط او وفروها على سي دي، بحيث اللي عايز المحاضرات اللي فاتت يسمعها ضروره عشان يتابع. ونتمنى نتابع مع الحاضرين اطول فتره ممكنه، لانه طبعا اللي ما حضرش الموضوع ده صعب انه يستوعبه من غير ما يسمع. ولذلك اللي جاي جديد ما فيش مانع يشوف احد الاخوه اللي كانوا حاضرين وفاهمين المساله كويس يقعد معاهم يسمع. ها؟ حوالي 4 دي 5 اظن. دي الخمسه. كلهم موجودين على الكمبيوتر وعلى الملفات وعلى الام بي سي 3 صغير دي. ويا ريت برضه ننصح اخواننا كل واحد يبقى معاه بتاع صغير كده. مش شرط يعني، حتى قال لي يجيبوا اللي اصل هو نقله سهل، وسهل يحطها في جيبه ويسمع وهو بيشتغل ولا في اي مكان، مش هيضره في حاجه. طبعا اللي من يسر الله عز وجل، وما عادش غالي قوي يعني. ولا هنجيب لك ونوزع؟ ها؟ من اللي يعني انت حد بيسال يعني ولا ايه؟ ايوه. سؤالك في ايه؟ اي على الله عز وجل في القدر المشترك. ما احنا قلنا في قدر مشترك وقدر فارق. القدر المشترك امتى؟ عند التجرد عن الاضافه، لا الى الخالق ولا الى الايه؟ المخلوق. افهم النقاط دي مهمه جدا جدا. نعم. هل يصح ان نقول ان الصفات اللي اتصف بها ادم من الله محكمه في المعنى متشابهه في الكيفيه؟ لا، برضه دي نفس الكلام. ما هو الكلام كله بيدور حوالين نقطه واحده، بنقول في قدر مشترك. القدر المشترك اللي هو الصفه عند التجرب، زي ما تقول لفظ يد وتسكت. انا لما اقول يد تصلح تقييدها بالحق ويصلح تقييدها بادم، لكن لو قيدت بادم بتخيل اليد دي. ما ينفعش اتخيل بقى فيها يد الحق سبحانه وتعالى، من يد ادم. ففي قدر مشترك عام وقدر ايه؟ فارق. افهم كده. ادم له ذات وصفات تليق به، والله عز وجل له ذات وصفات تليق به. فكلمه خلق الله ادم على صورته دي ما مش معناها ان انا اصرف في الحديث وادور له واقول لك دور له على حل ومش عارف ايه وازاي. ده سببه ان الاخ مش قادر يفرق بين المعنى المجرد عن الاضافه والمعنى عند التقييد بالمخلوق وعند التقييد بالخالق. صفة ايه؟ والمعاني دي كلها صحيحة؟ احيانا بيبقى فيه لا، انت تضرب مثلا يعني. احيانا بقول لك احيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر نص فيه اكثر من قراءة. زي مثلا ذو العرش المجيد فيها قراءتان، قراءة بالرفع ذو العرش المجيد، وذو العرش المجيد بالكسر. فلو كانت بالرفع يبقى المجيد اسم من اسماء الله، وذو العرش المجيد يبقى المجيد صفة لإيه؟ فالمجيد هنا بتحمل الاثنين مع بعض، ودي من معناه اسم من اسماء الله، وايضا تصبح انها تكون صفه من صفه الايه؟ العرش. فاذا كان اللفظ ياتي في اللغه له معنيين في الموضع اللي لصق فيه، فالمعنيين مطلوبين ومقصودين. انت خد بالك ازاي؟ يعني مثلا لو في ايه احنا نقول في حق نحن خد بالك ازاي؟ هل الاستواء معناه الجلوس؟ احنا في حقنا قد يصح، لكن في حق الله ما اقدرش اقول جلوس. ليه؟ احنا معناه في اللغه العلو والارتفاع. لكن هل الجلوس كوصف كيفيه نقدر نوصف بها رب العزه والجلال؟ لا، لان ما وردش به النص. لكن في نحن فيها جلوس. واصل كلمه الجلوس جايه منين؟ احنا لما نيجي نتكلم ان شاء الله عز وجل على مساله المكان، هل لله مكان ولا ليس لله مكان؟ السؤال ده ناس كتير احتاروا فيه، مع ان المساله برضه سهله وبسيطه زي ما الاخ يقول في العقيده دي. لفظ المكان نفسه الاشكاليه عند اغلب اخواننا، ان ساعه ما يذكر المكان لا يأتي في ذهني إلا المكان المشهود في عالم الشهادة المحدد بمحاور الفراغ الثلاثة، السين والصاد والعين، عارفينهم؟ ما درستوش رياضة ولا عملوا كويس. اكس واي زد والسين والصاد والعين، طول والعرض والايه؟ وارتفاع. ده بيسموها ثلاث محاور في الفراغ. لما تيجي ترسم هتلاقي ترسم كورة كده في الأرض فيقول لك لازم ثلاث محاور، سين وصاد والايه؟ والعين. اللي هو خط طول بيقسموه على الخريطة بتاعتنا، خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الأرض. ثلاث أبعاد. مش اللي درسوا رياضة في الثانوي هيعرف المحاور دي لازم بالضرورة. ها؟ سري دايمنشن، صح مظبوط. ما هو الفراغ لازم عشان تحدد الفراغ لازم يكون بالثلاث محاور دول، اللي هو محور السين والصاد او الخط الطول وخط العرض وارتفاع عن سطح. يعني طياره في الهواء واقفه فوق، حدد مكانها، يبقى لازم عشان تحدد مكانها بالضبط اما يبعتوا لها صاروخ كده ولا حاجه يعني. صلى الله السلام من طيران الاعداء. عشان تحددها بدقه لازم خط الطول وخط العرض والارتفاع عن سطح الارض. يدخلوا الكلام ده في الكمبيوتر اللي في الصاروخ وهو يروح على المكان اللي محدد. طب افرض بقى هي لها اتجاه. الاتجاه معناها ايه؟ ان خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض بس متغير كل لحظة، فيطلع حاجة اسمها الايه؟ الاتجاه. القصد من ذلك ايه؟ ان المحاور الثلاثة دي او الفراغ اللي بيحكم الجسم المخلوق يريدون ان يطبقوها على الخالق في استوائه على عرشه. ولك ما هو السؤال بأين يلزم منه مكان؟ ما فيش فيها كلام. الرسول قال الجريء أين الله؟ يقول لك أين للمكان؟ وكل ما كان في مكان يقصد الثلاث محاور منهم دول، يبقى محصور. وده اسمه قياس الشمول اللي كنا نشرح النهارده، وده ما ينفعش يطبق على ربنا، ليه؟ ليه ما ينفعش يطبق على ربنا؟ لأن عالم الغيب له صفة مكانية وحركة مكانية غير العالم بتاعنا. يعني على سبيل المثال وفي دقائق معدودات عشان ما اطولش عليكم، لو احنا حطينا واحد في غرفة مغلقة وقفلنا عليه بالضبة والمفتاح وسبناه لمدة شهرين من غير اكل ولا شرب، هيموت ولا هيعيش؟ ها قولوا لي يا اخوان، عايزين كلام عقل؟ لا، بالعقل ما يموتش. ملك الموت هيدخل منين بقى؟ اسكت انت، قافل عليه الباب. ما كل حاجة بيحكمها سين وصاد وعين. هذه الحيطة ومش ممكن يدخل فيها لما تفتح له مكان. مش هيموت. ليه بقى؟ لأن ملك الموت له نظامه في محاور أخرى غير محاور الفراغ بتاعتنا. غير مرئية. عينينا ما تدركهاش. ملك الموت له وجود ولا ملوش وجود؟ هو حد يقول ملوش وجود؟ لا، له وجود. وبيتحرك. وربنا ذكر ملك الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيه؟ رسلنا. والحديث بيجي ملك الموت ويقبض الروح، وحديث صحيح مسلم كتير. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ها؟ هتقول مش موجود؟ قول لي بقى هيدخل إزاي؟ فين مكانه؟ تقدر تحدده؟ احنا بنقول الكلام ده علشان تردوا على مين؟ على يقول لك ان اين المكان وكل مكان يبقى في محصور. طب اهو قول لي بقى ملك الموت، لو انت لو دخل على واحد وانت قفلت على ملك الموت، واحد مات في ناحيه ثانيه هيروح يجيبه ازاي؟ عايزين ليه؟ لان هو كل اللي في ذهنه، كل اللي في ذهنه ان ملك الموت بيقاس كانه شخص قدامه بيتحرك بمحاور الفراغ في عالم الشهاده. والحقيقه ليس كذلك. لا بيحكم زماننا ولا بيحكم مكاننا. وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. عشان كده لما نيجي نتكلم عن النزول، نزول الحق سبحانه وتعالى، هم قاعدين يقيسوا على خط الطول اللي في مصر مش عارف 32 و33، بعد شويه هيبقى في ليبيا، بعد هيفضل نازل على طول وبتاع، لانه متخيل ان واحد في طياره وقاعد بينزل كل ساعه في دوله من الدول، مش الحق سبحانه وتعالى اللي فوق عرشه. فالخطا في اذهانهم هم، لان فاهمين غلط. انما لو فهم صح مش هيقول الكلام ده. بينسى انه فيتخيل ان الله عز وجل قدامه جسد وقعد بيقيس. ولذلك ابن تيميه بيقول لك الممثل يعبد ايه؟ صنما. واللي ينفي أوصاف الله يبقى يعبد عدما. ها؟ هي بقول لك أين الله يعني؟ هل تعظمين الله؟ معناه كده يعني. يقول لك دي أصله تأويل، إيش عرفك أنت بالتأويل؟ أخي بالك أنت يا ابني بتتكلم، واحد يقول لي أنت يا ابني بتتكلم إيش دراك باللغة وأغوارها والبلاغة والبتاع؟ طب يعني إيه الحكاية؟ أين الله معناه إيه؟ يعني الرسول بيقول لها هل تعظمين الله؟ فقالت إيه وعظم. وأستاذ والله دكتور بيقول لي يعني يا دكتور أنت عايزنا ناخد عقيدتنا من واحدة بدوية جهلة بتربي الغنم جارية؟ شوف اهو ده بقى من ضمن الحاجات، مع ان كلمه اين لازم تكون للمكان، لكن المكان عند السلف الصالح بيقسموه الى قسمين، مكان يتعلق بعالم الغيب ومكان يتعلق بعالم الايه الشهاده. فعالم الشهاده هو ما يحكمنا بالمقاييس بتاعتنا، وعالم الغيب لا تخضع لمقاييسنا، فالله لا يعلم كيف هو الا هو، واستواءه على عرشه استواء بكيفيه لكن يعلمه هو، ما تخضعش للمقاييس. كيف ينزل ما اعرفش، انا لو اعرف هقول. ما انا بقول لك لان الزمان عندنا، ما هو لك الزمان عندنا غير الزمان عند الحق سبحانه وتعالى. هقول لك قول له كده اهو، واحد مات في امريكا، ربنا ياخدهم ويرحمهم. واحد مات في امريكا، واحد مات في اليابان وياخدهم ويرحمهم. المهم الاثنين ماتوا في وقت واحد، المسافه بينهم عايزه 25 او 30 ساعه طيران. ملك الموت ازاي بيقبض الاثنين في وقت واحد؟ ردوا يا اخوان. إذا ملك الموت مقاييسه الزمنية ومقاييسه المكانية تختلف عن إيه؟ عن مقاييسنا إحنا. فهمتوا يا أخوانا المسألة؟ فإذا كان ده في الكيفية فيما يتعلق بمخلوق غيبي ما نعرفش ونعجز عن تكييفها مع إنها حقيقة وموجودة، صح ولا لا؟ طب بالنسبة لله يا أخي تيجي أنت تقول لا لو كان وما لو كان، كلمة لو كان ولا مكان ديت اسمها قياس الشمول اللي كان المفروض نتكلم عنه النهاردة، لكن هنأجله لمرة ثانية إن شاء الله. أنا لو جاوبت على الأسئلة دي هنقعد لما إن شاء الله للساعة 12 بالليل. المهم هنكتفي بذلك عشان السفر، ونتمنى إن شاء الله عز وجل إن أنتم إيه اللي ما حضرش يسمع المحاضرة، والمطويات موجودة صوروها. طيب هقوله بنوبينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.